محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مستحبات الكفن. المصنف أتم سابقا الحديث عن الأثواب الواجبة وقال الواجب من الكفن أثواب ثلاثة: مئزر وقميص وإزار. ثم شرع في بيان المستحبات. أول المستحبات تقدم هو الحبرة، وقال أن الحبرة تزاد للميت مطلقا رجلا كان أو امرأة، بحسب كلام الشارح. الشارح قال أن يزاد للميت، الميت مطلق يشمل الرجل والمرأة، وبين المراد من الحبرة. الآن الكلام يقع في المستحب الثاني وهو العمامة. العمامة مستحبة لخصوص الرجل، الرجل الميت، الرجل إذا مات عليكم السلام استحب أن يزاد في كفنه عليكم السلام عمامة. العمامة مستحبة للميت خصوص الرجل. العمامة من حيث الطول ومن حيث العرض، أما من حيث العرض فيكفي فيها المسمى، مسمى العمامة شبرا أو أكثر أو أقل بالمقدار الذي ينطبق عنوان العمامة على هذا المقدار. هذا من حيث العرض. من حيث العرض العمامة مطلقا ليس لها مقدار شرعي، لا من حيث الطول ولا من حيث العرض، لكن من حيث العرض يكفي فيها المسمى. أما من حيث الطول فلا بد أن تكون بمقدار بحيث يصدق شرعا على الملفوف منها، على الهيئة الحاصلة منها يصدق العمامة. لابد أن تكون من حيث الطول بمقدار بحيث يصدق على هيئتها العمامة عرفا، بحيث العرف يرى أن تلك الملفوفة على الرأس عمامة، فلابد أن تكون بمقدار بحيث حينما تلف على الرأس ينطبق عرفا عن عنوان العمامة عليها. لكن لابد أن تكون مشتملة في خصوص الميت، لابد أن تكون مشتملة على حنك وذؤابتين. الحنك المراد من الحنك المقدار الذي يلف تحت الذقن، هذا المقدار الموجود من العمامة تحت الذقن، والذؤابة المقدار الزائد من العمامة، طرف العمامة إذا نزل على الصدر يقال له ذؤابة. لابد أن تكون العمامة ملفوفة بطريقة بحيث تشتمل على الحنك وتشتمل على الذؤابتين، لكن الذؤابتان تكونان بطريقة معاكسة، إحداهما معاكسة للأخرى، بحيث الذؤابة التي تخرج من طرف اليمين توضع على صدر الميت من جانب اليسار، الذؤابة التي تخرج من جانب اليسار توضع على صدر الميت من جانب اليمين، بحيث تكونان متعاكستان الذؤابتان. أما الحنك، الحنك يكون تحت الذقن، تحت اللحيين من الجانب الأسفل. قال والعمامة، يعني ويستحب الحبرة والعمامة، والعمامة للرجل وقدرها ما يؤدي، قدر العمامة قد مقدار العمامة، قال وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، ما يؤدي هيئة العمامة، المقدار الذي يؤدي هيئة العمامة، قال وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا بأن، أي الباء للتصوير، الآن يريد يصور العمامة المطلوبة في الميت، قال بأن تشتمل، هذا البيان بيان المن، بيان للهيئة المطلوبة شرعا. الشارع شلون طلب العمامة أن تكون في الميت؟ عمامة كما ورد في بعض الروايات غير عمامة العربي التي لا تشتمل على الحنك، لا، يقول أكو هيئة خاصة مطلوبة شرعا في الميت. الميت لا توضع عليه عمامة كسائر العمائم الموجودة، لا، الميت إلى عمامة خاصة، هيئة خاصة طلبت من الشارع، هناك هيئة مطلوبة شرعاً، هذه الهيئة المطلوبة شرعاً تشتمل على حنك أولاً وعلى ذؤابتين ثانياً. فهاي الباء في بئن، هاي تريد تصور الهيئة المطلوبة شرعاً. قال وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعاً بئن. شنو الهيئة المطلوبة شرعاً؟ قال بئن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، هاي الذؤابتان تلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. فالذؤابة التي تخرج من الجانب الأيمن توضع على الجانب الأيسر للميت، والذؤابة التي تخرج من الجانب الأيسر توضع على الجانب الأيمن. هذا بحسب الطول، هذا بحسب الطول. وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها، يعتبر في مقدار الطول أن يصدق عرفا على هذا الموضوع على الرأس أنه هو عمامة شبر أو شبران أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، هذا ما يأثر، لابد أن ينطبق عنوان العمامة عرفا. هذا المستحب الثاني من مستحبات الكفن. المستحب الثالث اللي أضافه المصنف، الخامسة، القطعة الخامسة. قبل أن نبين شنو المراد من الخامسة، خلينا نقدم هذا الذي ذكر الشارح. ليش سميت هذه القطعة خامسة؟ ما السبب الذي دعا المصنف إلى تسمية هذه القطعة بالخامسة؟ واضح السبب، واضح هو أن هذه القطعة التي ستأتي كيفية لفها على الميت، هذه القطعة هي منتهى القطع الواجبة والمستحبة بالنسبة إلى الميت. الميت في الكفن الواجب عند قطع ثلاثة، مئزر وقميص وإزار. القطع المستحبة كما قرأنا الحبرة وهذه القطعة الآتية، القطعة الخامسة. إن قلت العمامة أيضا كما قرأنا الآن، العمامة أيضا هي قطعة من قطع الكفن المستحب، قلنا أن العمامة لا يصدق عليها عرفا أو شرعا، هي من الكفن، هي خارجة عن الكفن، هي أمر مستحب خارج عن الكفن، لوضوح أن المراد من الكفن هو الثوب الذي يلف به الميت، الخرقة التي يلف بها الميت. أما العمامة لا ينطبق عليها أنها ثوب أو خرقة لف بها الميت، هي بمنزلة العصابة التي تلف على الرأس. كما هناك رواية دلت على أن العمامة خارجة عن الكفن، فإذا أردنا أن نحسب قطع الكفن نحسب القطع الثلاثة الواجبة بالإضافة إلى الحبرة بالإضافة إلى الخامسة. أما العمامة فهي خارجة عن الكفن شرعا، لا تدخل في الكفن وإن استحبت على رأس الميت. لاحظوا هاي الرواية التي تدل على أن العمامة خارجة، في رواية للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبي في وصيته، الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه، يقول كتب أبي يعني الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، قال كتب أبي في وصيته إلى أن قال وعممني بعمامة وليس تعد، هذا لا زال الكلام للإمام صلوات الله عليه، قال وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد، يعد من الكفن ما يلف به الجسد، أما العمامة فهي خارجة عن الكفن. لذلك حينما نحسب الأثواب أو قطع الكفن نحسب الثلاثة الواجبة ونحسب الحبرة ونحسب الخامسة اللي راح يأتي كيفيتها ولا نحسب العمامة. لذلك هذه القطعة وقعت خامسة، ثلاثة واجبة والرابعة الحبرة وهذه القطعة تكون هي الخامسة، لذلك سميت هذه القطعة بالخامسة. هكذا نقول، أو نقول أن هذه القطعة إنما سميت خامسة، السبب في ذلك هو أن هذه القطعة هي خامسة قطع الكفن المشتركة بين الرجل والمرأة. الثلاثة الواجبة مشتركة بين الرجل والمرأة، والحبرة مشتركة بين الرجل والمرأة كما ذكر الشارح، فصار المجموع أربعة. والخامسة، هاي القطعة الخامسة أيضا من القطع المشتركة بين الرجل والمرأة، وإنما لم نعد العمامة لأن العمامة مختصة بخصوص الميت الرجل، فلا تكون محسوبة ضمن القطع المشتركة بين الرجل والميت، فتكون القطعة التي بين أيدينا قطعة خامسة. هذان سببان لعد هذه القطعة خامسة. زين، إذا اتضح هذا نقول شنو القطعة الخامسة؟ شنو هاي القطعة الخامسة التي تلف على الميت أو يلف بها الميت؟ نقول هاي القطعة الخامسة هي قطعة من القماش عرضها شبر واحد وطولها 3.5 أذرع الذراع الواحد، ذراع كل إنسان تقريبا، إذا شبر ذراعه راح يكون ذراعه تقريبا شبرين، كل إنسان إذا ذرع إذا شبر ذراعه راح يكون تقريبا شبرين، فثلاث أذرع وشبر 2 × 3 = 6 + 1 = 7، 7 أشبار طول القطعة 7 أشبار وعرضها شبر واحد. هاي القطعة يمسك أحد أطرافها وإما يشق أحد الأطراف ويشد على ورك الميت، أو لا يشد أحد الأطراف بتكة أو بحبل رقيق يشد على الميت أحد الأطراف. أحد أطراف هاي القطعة المؤلفة من 7 أشبار طول وشبر عرض يشد مثلا بحبل رقيق أو بتكة وتشد على ورك الميت، وتلف هاي الخرقة بين الفخذين بين فخذي الميت، تلف على عورته وتخرج من الجانب الآخر، إما ابتداء من الخلف إلى الأمام أو ابتداء من الأمام إلى الخلف. هاي العملية تسمى عملية الإذفار بالذال أو الإذفار بالثاء، اللي نفسها عادة تجري في المستحاضة، المستحاضة التي تخشى مفاجأة الدم سوى هاي العملية الإذفار. شنو الإذفار؟ هو أن تشد على الورك تكة أو حبل رقيق ويشد فيه من الأمام أو من الخلف خرقة وتمتد بين الفخذين إلى الجانب الآخر حتى تشد ما بين الفخذين، تشد العورة عورة الميت. فهذا تقريبا يكلف أفرض مثلا شبرين من بين الأشبار السبعة، الزائد على الأشبار الزائد على الشبر أو الشبرين الزائد من تلك الخرقة يلف على الحقوين وعلى الفخذين، الحقوين يعني تقريبا الخاصرتين، فابتداء من الخاصرتين إلى الفخذين راح يلف على الميت. فأولا هاي القطعة راح تشد على عورة الميت فلا يخرج ما في بطن الميت، ثانيا راح تشد فخذي الميت. هاي القطعة الخامسة، القطعة الخامسة تشد من جهة بطن الميت أو من جهة ظهر الميت حتى تشد على عورته، ثم يلف الباقي على الحقوين والفخذين، وحيث ينتهي إلا تثبت هذه القطعة من الطرف الآخر، تثبت في نفس الخرقة في نفس تلك القطعة. هاي القطعة الخامسة. قال والخامسة خامسة أيضا مستحبة. قال ويستحب الحبرة والعمامة والخامسة، تستحب القطعة الخامسة. شنو القطعة الخامسة؟ وهي خرقة طولها 3 أذرع ونصف يعني 7 أشبار في عرض نصف ذراع يعني شبر إلى ذراع، نصف ذراع إلى ذراع، يدفر بها الميت، يدفر أو يدفر ذكرا أو أنثى، ويلف بالباقي حقويه وفخذيه. يدفر بينا شنو يعني يدفر، يعني أحد الأطراف أحد أطراف الخرقة إما يشق ويشد على وسط الميت، وإما أن يثبت على وسط الميت بواسطة تكة أو خيط أو حبل رقيق ويشد بتلك الخرقة على عورة الميت، يدفر بها الميت ذكرا أو أنثى، ويلف بالباقي الباقي من الخرقة يلف به حقويه وفخذيه. إلى حيث ينتهي يلف إلى أن ينتهي، اللف حيث ينتهي إلى المقدار الذي ينتهي إليه، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. زين، الآن راح يبين ليه سميت خامسة. هذا اللي بينا، إنما سميت خامسة لأن العمامة ليست من الكفن شرعا، هي خارجة عن الكفن، فمجموع الواجب والمندوب من قطع الكفن، الواجبة ثلاثة والمندوبة لحد الآن الحبرة وهاي القطعة، فصارت تلك القطعة خامسة. قال سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو ثلاثة، والندب وهو الحبرة والخامسة، هاي الخامسة التي بين أيدينا، هو منتهى عدد الكفن، يعني آخر قطع الكفن، آخر قطع الكفن الواجبة والمستحبة، فهي خامسة. إن قلت العمامة تكون خامسة وهذه القطعة التي بين أيدينا تكون سادسة، قال وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت، هي مستحبة لكن هي خارجة عن حقيقة الكفن، خارجة عن الكفن اصطلاحا كما قرأنا الرواية التي تدل على ذلك. أو قلنا أن الخامسة إنما سميت خامسة لأنها خامسة قطع الكفن المشتركة بين الرجل وبين المرأة، هذان السببان لتسمية هذه القطعة بالخامسة. هاي القطعة الثالثة من القطع المستحبة للميت. القطعة الرابعة المستحبة هي القناع، المراد من القناع الخمار، الخمار التي تضعه المرأة على رأسها لستر رأسها الذي يضرب على جيبها، يعني اللي ينزل على صدر المرأة. القناع هو الخمار المضروب على رأس المرأة النازل إلى صدر المرأة، هذا مختص طبعا كما هو واضح بخصوص المرأة بدلا عن العمامة، فهو من حيث المستحبات تكون المستحب الرابع، وإن كان مختص بالمرأة والعمامة مختصة بالرجل. قال وللمرأة القناع، يعني ويستحب القناع للمرأة، وللمرأة القناع يستر به رأسها بدلا عن العمامة، ويزاد عنه، يزاد عن الرجل لها للمرأة القطعة الخامسة المستحبة الخامس، وهو النمط. النمط هو نحو من الثياب يستحب أن يضاف للمرأة، فالمرأة بالإضافة إلى القطع الثلاثة الواجبة يستحب الحبرة بناء على أن الحبرة مشتركة بين الرجل والمرأة، وكذلك يستحب لها القناع بدلا عن العمامة، والنمط. النمط هو كما ذكروا نحو من البسط، نحو من الفرش، من البسط الذي يكون مخططا بخطط بالطول مغايرة للون، كل احنا شايفينه، هذا اللي احيانا يستعمل في صنع الخيم، هو نحو من البسط رقيق، يعني مو بمقدار البسط الأخرى، نحو من البسط الذي يفرش أحيانا لكن رقيق، ويخطط بخطط بالطول مغايرة للونه، وقيل أن فيه نوع من الخمل لكن رقيق، بخمل، هذا الخمل اللي يكون في البسط لكن رقيق، الخمل يعني هذا اللي موجود أفرض مثلا بالبطانية أشبه بالصوف، هذا بنحو من الخمل لكن رقيق مو مثل غيره، ربما يكون الغرض منه حتى يحفظ جسد المرأة من البرود، هذا مختص بالمرأة. هذا النمط ثوب مصنوع من الصوف، هو نحو من البسط المصنوع من الصوف الذي يضاف إلى كفن المرأة يغطي تمام جسد المرأة، هذا مختص للمرأة بالخصوص. قال النمط، قال ويزاد عنها أو ويزاد عنه، يعني عن الرجل لها للمرأة النمط، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، بمخطط بخطوط تخالف لون الثوب، وهو ثوب منصوف فيه خطط تخالف لونه، شامل لجميع البدن فوق الجميع، فوق جميع القطع، قطع الكفن. هذا الأمر الخامس. هناك أمر سادس، إحنا حينما دخلنا في هذا البحث، بحث المستحبات، قلنا المصنف راح يذكر مستحبات خمسة والشارح يضيف أمرا سادسا، هذا الأمر السادس اللي راح يضيفه الشارح، وهو اللفافة. اللفافة أمر مختص بالمرأة، يلف بخرقة، يلف ثدياء المرأة ويشدان إلى ظهر المرأة، خرقة صغيرة يلف بها ثدياء المرأة ويشدان إلى الخلف، يعقد مثلا من خلف المرأة في ظهرها حتى تشد الثديان إلى جسد المرأة. طبعا هذا واضح مختص بالمرأة، اللفافة أمر مختص بالمرأة، دل الدليل على استحبابه بخصوص المرأة، خصوص المرأة يستحب لها لفافة يشد بها الثديان إلى جسد المرأة. سؤال، ليش المصنف ما ذكر هذا المستحب، هذا المستحب السادس اللي تبرع الشارح بذكره؟ يقول الشارح المصنف لم يذكر هذا المستحب لا في اللمعة ولا في البيان، ولعل السبب في ذلك هو أن الرواية التي دلت على استحباب هذه القطعة بالنسبة إلى المرأة رواية غير معتبرة، وإنما لا تكون معتبرة لعدة أسباب. السبب الأول أن الرواية مرسلة، رواها الكليني في الكافي مرسلة عن بعض أصحابنا، مرسلة من عرف منه هذا، بعض الأصحاب من عرف منه هذا، حتى نشوف هل هو موثق أو ضعيف، يمكن الاعتماد على الرواية أو لا يمكن الاعتماد على الرواية. فالكافي روى تلك الرواية عن بعض أصحابنا، فأولا مرسلة، ثانيا الراوي الذي نقل الرواية عن المعصوم صلوات الله عليه هو لم يصرح باسم المعصوم، قال سألته هاي الرواية أمثالها مر علينا شو نسمي مثل هذه الرواية، مضمرة، فالرواية مضمرة غير واضح الإمام المسؤول منه، أو أصلا ما معلوم المسؤول هل هو إمام المعصوم أو أحد أصحاب السائل، سألته من المسؤول لا يعلم. فالرواية أولا مرسلة، ثانيا مضمرة، ثالثا ورد في سند الرواية سهل بن زياد. سهل بن زياد أولا البعض ضعفه، قيل أن الشيخ النجاشي ضعفه، وقيل أيضا ابن الغضائري ضعفه، والأهم من هذا وذاك أن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين، شيخ الأشعريين ورأس الأشعريين القميين، طرد هذا الشخص من قم وأخرج سهل بن زياد من قم. القميون الأشعريون، مو الأشاعر، الأشعريون اللي موجودين في قم في ذات الزمان معروفين بالتشدد في الرواية، بحيث لا يبقون أحدا ممن يروي عن الضعاف أو يروي عن المجاهيل يعتمد على الضعاف، لا يبقون في قم، يخرجون من قم، هم متشددون في شأن الرواية، بحيث كان شيخ القميين يخرج الذي يروي عن الضعاف. فأحمد بن محمد بن عيسى القمي الأشعري رأس القميين أخرج سهل بن زياد، لأن سهل بن زياد كان يعتمد على الضعفاء، فأولا هو ضعف، ثانيا أخرجوه من قم لضعفه ولاعتماده على الضعاف، فهذا سبب ثالث يدعو للإعراض عن هاي الرواية، أولا مرسلة، ثانيا مضمرة، ثالثا بها سهل بن زياد. وإن كان من ناحية ثانية قيل أن البعض وثق، قيل أن البعض وثق سهل بن زياد، مثل الشيخ الطوسي، مثل العلامة في المختصر، وثق سهل بن زياد بناء على ما يسمى بشيخوخة الإجازة. شيخوخة الإجازة واحد من الأساليب التي يعتمد عليها في علم الرجال لتوثيق الشخص. شيخوخة الإجازة ببساطة معناها هو أن الشخص يستجاز من قبل الآخرين في نقل الرواية. يجي شخص من الأشخاص يستجيز هذا الشخص الأول مثلا في نقل الرواية، يقول له انطيني إجازة في أن أنقل الرواية عنك، أتحمل الرواية عنك. فقالوا البعض قال أن شيخوخة الإجازة واحدة من الأساليب التي يعتمد عليها في توثيق الرواة، واحدة من طرق توثيق الرواة شيخوخة الإجازة. فإن هناك من هو ثقة، هناك من الثقات من استجاز سهل بن زياد، اجى اخذ اجازه من سهل بن زياد. كون الشخص منصوب لطلب الاجازه من قبل بعض الرواة الثقات هذا دليل على توثيقه، يعني ان الناس الثقات يذهبون لهذا الشخص ويطرقون الباب عليه ويستجيزونه، ياخذون منه اجازه في نقل الروايات، هذا دليل على وثاقته، دليل على علو شأنه ووثاقته الذي دعا الناس للاستجازة منه في نقل الرواية. فالبعض بنى طبعا هاي مسألة كون شيخوخة الإجازة تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق، هاي مسألة خلافية، لكن بناء على شيخوخة الإجازة، بناء على كونها واحدة من طرق التوثيق، يكون سهل بن زياد ثقة، لأن سهل بن زياد هو من شيوخ الإجازة يستجاز في نقل الرواية. فإذا لأجل ذلك، لعله ولأجل ذلك الشيخ الطوسي والعلامة وغيرهم البهمهاني وثقوا سهل بن زياد. لذلك بناء على صحة شيخوخة الإجازة، البعض قال أن الأمر في سهل سهل، الأمر في سهل بن زياد سهل، يمكن تمشي حال سهل بن زياد. على كل حال وقع الخلاف في توثيق سهل بن زياد، مثلا سيد الخوي رحمة الله عليه لا يعتمد على شيخوخة الإجازة، وبالتالي لا يوثق سهل بن زياد، لا يلتزم بوثاقة سهل بن زياد، فيلتزم بأن الأمر في سهل ليس سهلا، ليس بسهل. على كل حال هاي الرواية اللي ذكرت في اللفافة أولا مرسلة، ثانيا مضمرة، ثالثا اشتملت على سهل بن زياد، فلا يمكن الاعتماد على تلك الرواية، ولعل لأجل ذلك المصنف لم يذكر اللفافة واحدة من مستحبات الكفن. قال وكذا تزاد عنه، يعني عن الرجل، خرقة أخرى غير النمط وغير القناع. القناع أمر زائد للمرأة على الرجل، النمط أمر زائد للمرأة على الرجل، كذلك خرقة أخرى. وكذا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها، يلف بتلك الخرقة ثدياء المرأة وتشد إلى ظهرها، تشد الخرقة إلى ظهر المرأة على المشهور. هذا هو المشهور، خلافا للمصنف اللي ما ذكر هذا المستحب لا في اللمعة ولا في البيان. قال ولم يذكرها المصنف هنا، يعني في اللمعة ولا في البيان، ولعله لضعف المستند، لعل عدم ذكر المصنف لهذه الخرقة لا في البيان ولا في اللمعة، لعل عدم الذكر السبب فيه هو ضعف المستند، ولعله لضعف المستند فإنه خبر مرسل مقطوع وراويه سهل بن زياد. هاي الرواية. قال سألته كيف تكفن المرأة، فقال كما يكفن الرجل، غير أنه تشد على ثدييها خرقة ثم تضم الثديي إلى الصدر، أو تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها، أو نشد على ظهرها. فهاي الرواية دلت على استحباب اللفافة، لكن لأجل عدم تمامية السند المصنف لم يذكر ذلك. قال ولعله لضعف المستند فإنه خبر مرسل مقطوع وراويه تستاهل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.